بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم. مرحبا بكم في لقاءات من روائع حضارتنا الإسلامية. هذا وإن حضارتنا ليست كغيرها من الحضارات التي يجتهد أصحابها في تلميعها والدفاع عنها، لكنهم وإن فعلوا ما فعلوا لن يستطيعوا إخفاء عوارها ومواطن الخلل فيها، إذ ربما تربوا على محاسنها. إذا عدت محاسنها فإنها في كثير من الأحيان كلا شيء بالنسبة للمساوئ. أما حضارتنا، أو قل يعني قبل أن أكمل، جزاك الله خير، لو ذكرنا على سبيل المثال مثلا ما عندهم من القدوات التي يسمونهم كذلك أو المخترعون ونحو ذلك، وإن اجتهدوا في تلميعهم قل ما تجد واحدا منهم إلا وتجد فيه طامات، ولا حول ولا قوة إلا، تجده مثلا سكيرا، تجده ربما يفعل الفواحش بلا غضابة، وربما أكثر من ذلك بكثير، وهم يلمعون فيهم ويريدون أن يرفعونهم فوق الناس، فتهبط بهم عقيدتهم ويهبط بهم كفرهم وتهبط بهم أيضا أخلاقهم إلا في القليل النادر. فإننا أقول مهما حاولوا تلميع هؤلاء وتلميع هذه الحضارة فإن المحاسن التي فيها ربما تكون كلا شيء إذا ما قورنت بالمساوئ. أما حضارتنا فإننا نباهي بها الدنيا ونتشرف عند الحديث عنها، لا نخجل، فليس عندنا ما نستحي منه. إنها حضارة بنيت على أحكام الإسلام العظيم ومبادئه القويمة، وهل يستحي مسلم من مبادئ إسلامه؟ ونحن الليلة مع صفحة أخرى وصفحة جديدة من صفحات وروائع الحضارة الإسلامية، ألا وهي نزعتها الإنسانية. حضارتنا ليست كما ذكرت كأي حضارة، ليست حضارة جسد فحسب، ليست حضارة آلات، وإنما هي حضارة إنسانية تعنى بالإنسان من حيث هو إنسان. حضارتنا الإنسانية نقلت الإنسانية من أجواء الحقد والكراهية والتفرقة والعصبية إلى أجواء الحب والتسامح والتعاون والتساوي أمام الله ولدى القانون، وفي كيان المجتمع تساويا لا أثر فيه لاستعلاء عرق على عرق أو فئة على فئة أو أمة على أمة. وإن هذه النزعة لتتجلى في مبادئ حضارتنا وتشريعها وواقعها. فإن تحدثنا عن النزعة الإنسانية في مبادئ حضارتنا فذلك حين يعلن الإسلام أن الناس جميعا خلقوا من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فالأصل البشري لأبناء البشرية قاطبة هو أصل واحد، ومهما تفرق الناس بعد ذلك إلى أمم وقبائل وبلدان وأجناس فإنما هو كتفرق البيت الواحد والأخوة من أب واحد وأم واحدة. لا أعني ذلك الأخوة التي بين المسلم وأخيه، لأن المسلم أخو المسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أعني ما بينهم من نسب في الإنسانية. وما كان كذلك فسبيل هذا الاختلاف في أجناسهم وبلدانهم أن يؤدي إلى تعاونهم وتعارفهم وتلاقيهم على الخير. ومن ذلك انبثق المبدأ الإنساني الخالد، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قد ترفع الحياة بعد ذلك أفرادا وتخفض آخرين، قد تغني فئات ويفتقر كثيرون، قد يحكم شخص ويخضع شعب، قد تبيض بشرة أقوام وتسود ألوان أمم أخرى. إن هذا وإن كان من سنة الحياة، يعني من قدر الله، بل هو نظامها الذي لا يتبدل، فليس من شأنه أن يميز من ارتفع على من اتضع، ولا من اغتنى على من افتقر، ولا من حكم على من خضع، ولا ذا اللون الأبيض على ذا اللون الأسود، بل الكل سواء، سواء عند الله في أدميتهم في إنسانيتهم، لا تمايز بينهم إلا بالإيه؟ إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هم سواء أيضا أمام القانون، أمام الشريعة في الخضوع له، لا تمايز بينهم إلا بالحق. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هم سواء في كيان المجتمع، يتأثر قويهم بضعيفهم، ومجموعهم لعمل أفراد منهم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وهكذا يستمر الإسلام في إعلان الوحدة الإنسانية بين الناس كأخوة من أب وأم، والوحدة الاجتماعية في المجتمع كشجرة تهتز أغصانها جميعا إذا لمستها الرياح، لا فرق بين أعلاها وأدناها. ومن المفيد هنا أن نلاحظ كثرة خطاب القرآن للناس بهذه الألفاظ التي تشعرهم بوحدة أصلهم الإنساني: يا أيها الناس، يا بني آدم، كما خاطب أبناء الدين الواحد بقوله: يا أيها الذين آمنوا، وأيضا أيها المؤمنون، دون أن يميز بالخطاب أمة على أمة أو فريقا على فريق. وأما النزعة الإنسانية في تشريعنا الحضاري، فإنك لا تلمس ذلك واضحا في كل باب من أبواب التشريع. وانتبهوا، في الصلاة كيف يقف الناس؟ يقف الناس جميعا بين يدي الله. هل هذا المكان مثلا يخصص للملوك، وهذا المكان مثلا يخصص للوزراء، وهذا المكان، ثم الصفوف الأخيرة تجد من؟ لا، لا يخصص مكان لملك أو عظيم أو عالم، بل الكل إيه؟ لو الملك جه متأخر مفر، ده لو دخل يعني يصلي، ده بتوع كانوا كتير منهم ما بيصلوش، ولو الواحد عايز يصلي منهم يبقى الجمع كله هيتملى ايه. لو تلاحظوا بعض جنازات الملوك والأمراء، اخد بالك، تبص فين الناس بتصلي الجنازة؟ مفيش، اخد بالك، يا دوب كم صف كده، شوية ملوك وشوية سلاطين وبتاع، وحواليهم كردون ايه، امن، شفتوها؟ اخد بالك، طب انتوا كنتوا سبتوا الناس تدخل ايه، سبتوا الناس تخش تصلي، لعل الراجل توصلوا ايه، توصلوا دعوة منهم. لا، ده ايه، ده بس عشان الملوك يصلوا والامراء، ياخد بالك، والرؤساء محوطين المسجد من جوه، يعني مش برة، يعني هم جوه واخدين كم صف، وحواليهم جوه المسجد صفوف 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 عساكر، وبتصليش، يعني عساكر واقفة عشان تعمل ايه، حراسة بس. طب فين ايام النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده؟ فين ايام ابو بكر؟ فين ايام عمر؟ الله المستعان. وفي الصوم يجوع الناس جوعا واحدا، لا يفرد من بينهم امير او غني او شريف. هل جوع الاغنياء يختلف عن جوع الفقراء؟ كله ايه؟ كله سواء. في الحج يلبس الناس لباسا واحدا، ويقفون موقفا واحدا، ويؤدون منسكا واحدا، لا تميز بين قاص ودان وقوي وضعيف وأشراف وعامة. ثم إذا انتقلنا إلى أحكام القانون المدني، وجدت الحق هو الشرع السائد في العلاقة بين الناس، العدل هو الغرض المقصود من التشريع، دفع الظلم هو اللواء الذي يحمله القانون ليفيء إليه كل مضطهد ومظلوم. وإذا انتقلت إلى القانون الجزائي، وجدت العقوبة واحدة لكل من يرتكبها من الناس، يعني يرتكب الذنب، فمن قتل قتل، ومن سرق عوقب، ومن اعتدى أدب، لا فرق بين أن يكون القاتل عالما أو جاهلا، والمقتول أميرا أو فلاحا، ولا فرق بين أن يكون المعتدي أمير المؤمنين أو صانع النسيج، والمعتدى عليه أعجميا عربيا شرقيا أو غربيا، الكل سواء في نظر الشرع، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ثم يسمو التشريع إلى أرفع من هذا حين يثبت الكرامة الإنسانية للناس جميعا بقطع النظر عن أديانهم وأعراقهم وألوانهم، فيقول: ولقد كرمنا بني آدم. هذه الكرامة التي تضمن للناس جميعا حقهم في الحياة، حقهم في العقيدة، حقهم في العلم، حقهم في العيش، أن يعيش الإنسان كريما حتى ولو لم يكن مسلما. لذلك تجد الكافر لو مات في بلد مسلم ماذا يفعل في جثته؟ تدفن. ولذلك لما مات أبو طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فإيه؟ فواري الشيخ الضار، مع أنه كافر. بعض الناس يقول لك طب ما تسيبه الحيوانات تاكله ولا الطيور تاكله، لا، لأنه إنسان حتى وإن كان كافرا. الشرع وضع ضوابط، يعني نهى عن المثلة، نهى عن الصور كثيرة جدا يفعلها الغربيون من تعذيب واضطهاد وغير ذلك، حتى وإن كانوا كفار، حتى وإن فعلوا هم بنا ذلك. واضح؟ يقول نقول لا إكراه في الدين، ولكن لا يسمح الإسلام أن يعلو الكفر على الإيمان، بمعنى أن يكون للكفر سلطان فيفتن الناس أو يفتن الناس به. ولكن مع هذه المبادئ العظيمة لا يعني، ولا نعني بهذا الكلام، ولا يعني الدكتور بهذا الكلام التسوية بين المسلم والكافر، لأن المؤمنون أو لأن المؤمنين هم خير الإيه؟ البرية، والكافرون هم شرها. ومن واجب الدولة أن تكفل هذه الحقوق للناس على قدم المساواة بلا استثناء. لا نعني أيضا بذلك، أو لا يعني المؤلف تضييع وتمييع قضايا الولاء والبراء. ويسمو التشريع فوق هذا إلى ذروة عالية من السمو الإنساني حين يجعل أساس المثوبة والعقاب للناس لا على ظواهر أفعالهم بل على نواياهم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإيه؟ وأعمالكم. النية محل المؤاخذة أو الإثابة، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، مع أهمية العمل أيضا والثواب أو العقاب في الدنيا على العمل. ولكن الشيخ يقصد أن النية المقبولة عند الله هي النية الصالحة، نية الخير، نية النفع للناس، نية ابتغاء وجه الله ومرضات الله دون غرض مادي أو نفع تجاري. واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وهذا الخير الذي يفعله الإنسان ابتغاء وجه الله لا يصلح أن يطلب عليه ثوابا أو أجرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال ويبلغ التشريع أعلى ذروة من النزعة الإنسانية حين يقرر وحدة العوالم كلها من إنسان وحيوان ونبات وجماد وأرض وأفلاك، وحدتها في سلك العبودية لله والخضوع له سبحانه وتعالى. وما أروع ما يطلبه القرآن من المسلم أن يذكره في كل ركعة من ركعات صلاته، الحمد لله رب العالمين، العالمين، العالم أجمع بما فيه. إنه لواجب أن يذكر المسلم أنه جزء من الكون، مخلوق لإله واحد متصف بالرحمة البالغة الشاملة. فليكن المسلم في هذا العالم الذي يعيش فيه وهو محتاج إليه مثالا للرحمة التي يتصف بها الله وهو غني عن العالمين سبحانه. كثير من الحضارات ممكن تسمع عنها كلام جميل جدا، لكن تيجي في جانب التطبيق تلاقي الكلام شيء والإيه والفعل شيء. هل الحضارة بتاعتنا كان مبادئ وخلاص، كلام وخلاص، ولا كان في تطبيق، كان فعل؟ مظاهر النزعة الإنسانية في مبادئ حضارتنا وتشريعها حين أعلنت للناس كيف كان واقعها حين حكمت وانتصرت، هل ظلت تلك المبادئ ميثاقا كميثاق حقوق الإنسان في شرعة الأمم، تحتفل الدول بذكرى إعلانه يوما في كل عام، بينما تمتهنه الدول الكبرى في كل ساعة وفي كل يوم وفي كل شهر من شهور السنة؟ عندهم حقوق الإنسان يقصد بها الإنسان الإيه؟ الغربي اللي منهم، لكن المسلم ما لوش حقوق عنده، بل ربما تربو حقوق الحيوان على حقوق الإيه؟ المسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل مبادئنا ظلت مثل مبادئهم؟ هل ظلت تلك المبادئ حبيسة في البلد الذي أعلنت فيه، كما احتبست مبادئ الثورة الفرنسية في فرنسا وحرمت على مستعمراتها والبلدان الواقعة تحت حكمها أو انتدابها؟ يعني عملوا ثورة يعني أقصد، أخد بالك، وطبقوا مبادئ عندهم في الايه في فرنسا. طب في الدول اللي انتوا احتلتوها المبادئ دي فين؟ لا، ده خاص بمين؟ حصريا على مين؟ فرنسيين، لكن ما ينفعش تطبق على غير. واضح؟ هل نصبت تماثيل جديده كما نصب تمثال الحرية في نيويورك أول ما يراه القادم إلى تلك الديار، بينما تنطق أعمال أمريكا في خارجها نطقا يلعن الحرية ويهزأ بها ويضطهد عشاقها الأحرار. تلاقي تمثال الحرية والشعلة في بالك مسكها تمثال، وأمريكا قال اللي هي اللي حط التمثال أو رفع الشعار ده. طب في الواقع فين؟ ها تبص في الواقع ما إيه؟ ما تلاقيش تطبيق ولا تلاقي تنفيذ. بينما تنطق أعمال أمريكا في خارجها نطقا يلعن الحرية ويهزأ بها ويضطهد عشاقها الأحرار. تعالوا لنستمع إلى التاريخ فهو أصدق شاهد، لنستمع إلى روائع النزعة الإنسانية في حضارتنا وكيف أعلنتها حقائق ناطقة في تصرفات أفرادها وحكامها. خذوا المثال الأول، تغاضب أبو ذر، سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، تغاضب مع بلال ابن رباح. أبو ذر إيه جنسيته؟ أبو ذر عربي، عربي من غفار، وبلال حبشي أسود مولى لأبي بكر رضي الله عنهم. تغاضب أبو ذر مع بلال، وكان أبو ذر وبلال صحابيين ممن آمن بالإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم. تطور النزاع بينهما إلى أن أخذت أبا ذر الحدة فقال لبلال معيرا، قال له يا ابن السوداء. فشكاه بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. أبو ذر ظن أن الجاهلية أو هذا الانحراف الأخلاقي الشهواني الذي يعني هذا الانحراف لا يأتيه إلا الشباب، هو ظن ذلك، ولذلك رد فقال إيه خليك معي، قال على ساعتي هذه من كبر السن، يعني إيه في جاهلية مع إيه كبير في السن وبقالي سنين في الإسلام وكده، واضح. ودي بعض الناس بيتكلم فيها، يعني يقول لك إزاي أنا راجل كبير وتقولوا عليا كده، الله أنت فيك خطأ، إيه المشكلة؟ أو أنت مش أفضل من أبي ذر؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك إيه؟ إيه المطلوب بقى لما أسمع إن أنا فيها جاهلية؟ إن أنا أصلح، إن أنا أغير، وأنا هتكبر إن أنا يبقى فيها عيب والناس توضحه لي وما غيرهوش. طب وبعدين إنك امرؤ فيك جاهلية؟ فقال على ساعتي هذه من كبر السن؟ قال نعم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم صحصح معي، هم إخوانكم، يعني المولى ده العبد ده بالنسبة لك يا عربي يا شريف إيه أخوك. فندم أبو ذر وتاب حتى أنه أمر بلالا أن يطأ على وجهه مبالغة في التوبة والندم، يعني في بعض الروايات أنه وضع خده على الأرض وقال لا أرفعه حتى تطأه بقدمك يا بلال. انظر كيف يؤدب الإسلام أتباعه وأصحابه. مثال آخر، قصة المرأة التي سرقت من بني مخزوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجيء بها لتعاقب، فأهم ذلك قريشا، امرأة قرشية اتقطع إيدها، قرشية دي مثلا ما تقول امرأة من الأسرة الحاكمة دلوقت لو سرقت يتعمل فيها إيه؟ شوف أنت بقى مين اللي هيشيل التهمة دي ومين اللي هتلفق له. تبالك امرأة قرشية سرقت من بني مخزوم فجئ بها لتعاقب، فأهم ذلك قريشا وقالوا من يشفع لنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عايزين يسقطوا الايه الحد. ثم ذكروا أن أسامة بن زيد حبيب إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فكلموه في أن يشفع لها عنده، فكلمه بذلك فغضب غضبا شديدا وقال له أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام في الناس خطيبا. وشوف الموقف، انت لو مكان أسامة وجيت تتكلم مثلا في قضية وتقول بس شيخ لو سمحت الموضوع ده عديه، يعني ياخد بالك يوم يقول لك ازاي يا ابني ده دين ده شرع، ويروح الخطبة اللي بعدها يوم الجمعة قايم في الايه في الخطبة وحكي الايه تعمل ايه فيه، يقول لك الشيخ فضحنا. انا بقول لك اهو حصلت مرة واحنا في اعتكاف مرة في القاهرة في الجيزة، فكان في تنافس بين الإخوة على الصف الأول، يعني مثلا يوم الجمعة مثلا صلوا الفجر يغتسلوا وعايزين يقعدوا من بعد الفجر لصلاة الجمعة، تسابق للخيرات. فممكن واحد يصحى متأخر ينام ويشخر ويقوم متأخر وعايز يقعد فين. فجي بعض المسؤولين عن المسجد وبدأ يمارس نوع من الإرهاب للناس اللي قاعدة ويسيء ليهم وكده، فالكلام وصل للشيخ اللي كان مسؤول عن الاعتكاف، فعمل خطبة الجمعة عن الإيه عن أزمة الأخلاق، وتكلم 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 وما زالت المحاضرة موجودة بنفس الاسم أزمة الأخلاق. وراح قايل في الخطبة حتى وصل سوء الخلق إلى المسجد. لكنه بيقول إيه؟ فالراجل بعدها مستعان يقول لك الشيخ فضحنا يعني طلع. شوف نفس الموقف سيدنا أسامة بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم، دي بس امرأة قرشية وبتاعه يعني اقطع إيدها إزاي وكده. فقال له أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم قام خطيبا في الناس قال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يعني مش امرأة من الأسرة، ده بنت الإيه؟ بنت الخليفة، والخليفة ده الرئيس الإمام السلطان. لو كان الخليفة ده النبي أو هو النبي صلى الله عليه وسلم وبنته سرقت هيتطبق عليها الإيه؟ وشوف الحديث إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف إيه؟ وإذا سرق فيهم الضعيف. طب يعني كانوا بيقيموا حدود ولا لا؟ بيقيموا بس فيها ايه؟ محاباة وفيها وساطة، ورغم كده هلكوا. ما بالك اللي بيقيموش حدود خالص؟ ودلوقتي محطوطين في مستشفيات ومحطوطين في قصور، ويقول لك بس حتى في السجون بتبص على اللبس بتاعهم والهيئة تقول ده يا ريتني مكانك، يا ليتني مكانك. ايه اللي بيحصل؟ دي ناس سرقت، دي ناس نهبت، يبقى ليها ايه؟ ليها حدود. ياخد بالك حتى العامه تقول لك ايه اقطع عرق وايه، يبقى له شو لا يقول لك يا ريتنا كنا زي بتوع ليبيا يا اخي، كنا خلصنا الموضوع من زمان وكنا استريحنا. طبعا كل شيء بضوابط الشرع، اللي يستحق القتل يقتل، الامور لا تخضع للاهواء. لكن انا بقول لك لو الناس دي كان فعلا اتطبق عليها الحدود كنت هتلاقي حالنا دلوقتي كده؟ هيقول لك وثوره تانية بقى، والمجلس بيهدد ومش عارف، والاخوان بيصعدوا ومش عارف، انتوا هتداسوا في الرجلين، وكلام خطير جدا يحتاج مننا ان احنا نتضرع الى الله سبحانه وتعالى ونكثر من الدعاء، لان مصر مقبله على مرحله من اخطر ما تكون، ربنا يسلم. وبيبداوا يلوحوا بقى بالتهديد، يعني ما تنسوش بقى ثوره 52 واللي حصل بعديها واحداث المنشيه وافلام بقى كتير. تخيل بقى لو الناس ديت كانت اتطبقت عليها الحدود بعد الثورة مباشرة وفق الأحكام الإسلام، كان المجرمين الأذنب بتوعهم يقدروا يعملوا في البلد زي ما انتم شايفين، يقدروا يكبوا السولر والبنزين في الصحراء وفي الترع. كلام موثق، مش بيقولك ما تصدقوا، لا حقيقي يقدروا يعملوا كده. يقولك لا ده الرؤوس بتاعتنا اتعدمت أو اتقتلت، يبقى هو هيخاف على ايه؟ عشان كده شريعة الله سبحانه وتعالى وحدود الله سبحانه وتعالى زواجر وجوابر. زواجر يعني بتزجر الإنسان أنه يفعل ابتداء الايه؟ المعصية، أو أما يجي يفكر أصلا في المعصية فيفتكر الحدود فايه؟ يحجم، يرجع يقول لك لا إيدي أنا أقطع، عشان إيه يعني؟ خدت بالك؟ زواجر تزجر الإنسان، الشريعة تزجر الإنسان. وجوابر لو هو وقع في ذنب أو قرف معصية وتاب، الحد ده يجبر الايه؟ النقص اللي هو واقع فيه. بخلاف بقى القوانين بتاعتهم بقى اللي هم مستوردينها منين؟ من فرنسا وانجلترا. والمرة اللي فاتت عرفتوا ان فرنسا نفسها عملت ايه فاكرين؟ واخده من عندنا ومترجمه كتب المذهب المالكي وحاطه منه حاجات في القانون الفرنسي. شوف المهانه بقى بتاعتنا، ان احنا بعد كده نسيب الشريعه ونروح ناخد من فرنسا اللي هي سرقه من المذاهب بتاعتنا عشان تعمل. انت مفكر فرنسا او غيرها تعمل قانون ازاي؟ هيقعدوا كده يخترعوا احكام وبتاع، ما سارقين من الكتب المسلمين. يبقى من المهانه بقى اللي احنا نروح ناخد من عندهم ونعمل قوانين، يقول لك قوانين فرنسيه وقوانين كذا. ليه يعني؟ احنا مالناش ربي يشرع علينا؟ لا، مالناش نبي افضل الانبياء صلى الله عليه وسلم؟ عشان كده انت لك ان تفخر ايها المسلم، لانك مسلم تعتز بشريعتك بدين الله عز وجل. اذا كان اللي كانوا قبلينا لما يسرق الشريف كانوا بيسيبوه، كانوا بيقوموا حدود بس فيها نقص، ومع ذلك هلكوا، فكيف بمن لا يقيم الحدود كلية؟ وضيف لكده بقى وكيف بمن يطعن في الحدود؟ يقول لك الشريعة دي ما تنفعش، والشريعة دي فيها نوع من الوحشية والهمجية وغير ذلك، إلى الله المشتكى. وصورة ثالثة لعدي بن حاتم رضي الله عنه، وقد جاء إلى المدينة يوما. سيدنا عدي بن حاتم جاي المدينة لسه ما أسلمش، حضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حواليه بعد ما رجعوا من بعض الغزوات، رابسين بقى الدروع ومعهم الأسلحة، وشاف الهيبة بتاعت الصحابة لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم فايه فالتزلزل من جوه اترعب سيدنا حاتم، فده بقى حاجز بينه وبين الاسلام، قال ده ملك ده وده نبي، يعني حس ان هو في نوع من الغلظة والقسوة وكده، يعني كان ذلك حاجزا له عن الإسلام. بينما هو كذلك إذ جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقيرة من إماء المدينة، يعني أمة مش حرة كمان، قالت له أريد أن أسر إليك شيئا، يعني واحدة جاية الخليفة هي الرئيس دولة وتقول له أنا عندي شكوى. أولا هي هتعرف توصل في أيامنا؟ بالك كانوا الإخوة بيلفوا في الحملة الانتخابية يقول له يا عم الشيخ هتنجحوا وهنشوفكم ولا هتبقوا زي اللي خدت بالك، وده واقع خدت بالك. بفضل الله تعالى الإخوة ضربت صور جميلة جدا بعد النجاح بفضل الله تعالى، ولسه في أحسن إن شاء الله. تخيل بقى ما يبقى واحد عايز يوصل للرئيس، ومش واحد مش أي واحد، دي أمة يعني مش حر، مش يعني مش راجل سيد كبير. فجات لنفسها قالت له أنا عايزك في موضوع، فقال انظري في أي سكك المدينة أخلو لك، يعني استني في أي مكان كده على جنب وأكلمك. ثم نهض معها ووقف طويلا يستمع إليها ثم عاد. مين اللي شايف؟ عدي، بعد ما كان شايف الهيبة والأبهة والبتاع. فعند ذلك يعني لما رأى عدي هذا تملكته روعة هذه النزعة الإنسانية في رسول الله، فأسلم صلى الله عليه وسلم، أسلم رضي الله عنه. سورة رابعة، لما فتح رسول الله مكة صلى الله عليه وسلم بعد نضال 21 سنة، وقف موقف المنتصر ممن حاربوه وأخرجوه وكذبوه. انتوا عارفين الكفار عملوا ايه في النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، تخيل بقى ناس عملت معك كده وانت بعد حاجة وعشرين سنة بقيت فوقيهم، تعمل فيهم ايه؟ تخيل بقى الموقف بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لما يقف عند الكعبة او على باب الكعبة وينادي من كان مستخفيا في دروب مكة، ثم يقول من دخل ايه بيته فهو آمن. آمن ده هم طردوك من مكة، ده هم قطعوا أصحابك، ده هم سفكوا الدماء وقتلوا منهم ما قتلوا، تقول لهم بعد كده هو آمن. ثم قال يا معشر قريش إن الله أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب. ثم قرأ قوله تعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من إيه؟ من ذكر وأنثى وجعلناكم، مبادئ أعلنها من أول يوم لكنهم رفضوها ولفظوها، ثم هي تطبق عليهم الآن. قال ما تظنون أني فاعل بكم، يعني شوف تقول لهم كده تفكوا هعمل فيكم إيه يا حلوين أنتوا بعد ما إيه بعد سنين العذاب والقهر أعمل فيكم إيه؟ ويا ترى هم مراح المدينة سأبوه في حاله، ده غزوة بدر وغزوة أحد والأحزاب ومش سكتين، ولما يجي عشان يدخل يعمل عمرة مش راضين يدخلوه. تخيل بقى بكل سنين النضال دي انت بقى تمكنت وبقوا تحتيك كده كلهم قاعدين قدامك، خد بالك ما تظنون اني فاعل بكم، بقى اخ كريم دلوقتي، اخ كريم وابن اخ كريم، خدت بالك؟ قال اذهبوا فانتم الايه الطلقاء. نزعة انسانية عظيمة في حضارة الاسلام. ثم يأتي الخلفاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد تربوا في مدرسته وتخرجوا على يديه، واولهم ومقدمهم وأفضلهم الصديق رضي الله عنه. ضرب أمثلة لا منتهى لها فضل الله تعالى، يعني من الكثرة أعني. وارجع إلى كتاب يعني الانشراح ورفع الضيق في سيرة الصديق رضي الله عنه، الدكتور الصلابي حفظه الله، مجلد كامل يتكلم فيه عن أبي بكر الصديق. على فكرة الدكتور علي الصلابي عمل الخلفاء الراشدين كلهم، كتاب عن سيدنا أبو بكر، كتاب عن سيدنا عمر، كتاب عن سيدنا عثمان، وكتاب عن سيدنا علي بن أبي طالب، مجلدات يعني استوعب الكثير من جوانب سيرة أبي بكر. أضرب مثلا واحدا من حياة عمر، من حياة أبو بكر وهو خليفة. تقول بعض بنات يعني بعض البنات من أحياء المسلمين في المدينة وهي يعني رأت الصديق وقد صار خليفة، قالت وكان الصديق رضي الله عنه قبل أن يصير خليفة كان يحلب لهن الغنم. أبو بكر كان إنسان متواضع، فكان قبل ما يكون خليفة كان بيحلب الأغنام لبعض فقراء المدينة. فهي البنت دي لما بقى عرفت أنه بقى خليفة قالت خلاص لن يحلب لنا بعد اليوم، قالت هو معقول أبو بكر بعد ما بقى خليفة هيجي يحلب لنا الغنم؟ يعني هيجي ازاي ده؟ هتجيب موكب بقى وحرس وبتاع وأسلحة يمين وشمال وبتاع عشان الرئيس جاي يحلب الغنم؟ مش هتنفع، مش ايه مش راكبة زي يعني انت زي اخ مثلا كان معاه كيسة فيها فول فنساها فعمل حوالي 4 مكالمات عشان كيسة الفول. طب ما تجيب لك كيسة تانية انت بتيجي تحسبها ايه يعني الكيس فاهم. فانا عجيب موكب يمين وشمال عشان عدي الخليفة عشان يحلب الاغنام. طب نوديها له القصر مثلا بتاعه عشان يحلب. الصديق لما سمع الكلام انه لن يحلب لنا بعد اليوم قال ارجو الا تغيرني الخلافة عن خلق كنت اعتاده من قبل وحلب لهن. تأمل كده في سيرة رئيس خليفة سلطان ويحلب اغنام لبعض الفقراء يبقى قلبه شكله ايه والرحمة اللي عند الصديق دي قد ايه. ولو انتقلنا لسيرة عمر وما أدراك ما عمر مثال للخليفة الغيور على رعيته على الشعب البار بالضعفاء الشديد في الحق الناس عنده سواء بل ربما حرم نفسه ليعطي الناس يجوع ليشبعوا. كان تفقد الناس في بيوتهم ومنازلهم وقصصه في ذلك مشهورة ومعروفة. رأى مرة في السوق شيخا كبيرا يسأل الصدقة. سيدنا عمر في السوق لقى رجل عجوز وبيسأل الناس فقير فقال ما أنت يا شيخ أنت ليه كده. كأن عمر يستنكر ما يبقاش واحد في الدولة الإسلامية يشحت ليه ما احنا عندنا عندنا أموال وعندنا خزائن بفضل الله تعالى. قال له أنت قال له أنا شيخ كبير أسأل الجزية والنفقة. أسأل الجزية يعني مش مسلم وهو عليه جزية ومعهوش فلوس يدفع الجزية فعايز فلوس عشان يدفع الجزية للمسلمين بياخدوها منه واضح. وكان يهوديا من سكان المدينة فإذا بعمر الإنسان العظيم يقول له ما أنصفناك أخذنا منك الجزية شابا ثم ضيعناك شيخا. قال له احنا كده ما عدلناش معاك ما أنصفناك وانت كنت شباب وقوي على العمل خدنا منك الجزية كبرت وتعبت مش قادر برضو هنضيعك كده. ثم أخذه بيده إلى بيته فرضخ له ما كان من طعامه خده معاه واداله أكل. ثم أرسل إلى خازن بيت المال يقول افرض لهذا وأمثاله ما يغنيه ويغني عياله. يعني ياخده معاش منين من الدولة من بيت المال من الحكومة أخذ بالك مع أنه مش مسلم ده يهودي. الدول الأوروبية دلوقتي الشباب بيتغنوا بيهم يقول لك ده انت بس لو انت هناك حتى لو بتشتغلش ليك ليك مرتب. طب وده تفكر ده من عندهم ده عندنا احنا المسلمين واحد فقير واحد عاجز واحد مش لاقي شغل الدولة تأكله اخد بالك الدولة توفر له عمل الدولة توفر له وظيفة الدولة تنفق عليه ما هو ازاي منتسب ليها. وقدمت الى المدينة سورة اخرى قدمت الى المدينة قافلة من التجار وفيها النساء والأطفال فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف هل لك أن تحرسهم هذه الليلة. تقعد تتأمل ومين اللي هيحرس مين خليفة يعني الأمور اتعكست يعني تحس أن الدولة كانت هي اللي بتحرس الرئيس صح ولا مش صح هي مبارك صح كده كان كل النظام الداخلية وخارجية ومخابرات كل ده عشان حماية أسرة فتبالك. وتيجي تبص في حياة سيدنا عمر جات قافلة نزلت في المدينة فيها تجار فيها نساء فيها أطفال مين اللي هيحرس القافلة عمر بن الخطاب الخليفة. فبيعرض على عبد الرحمن بن عوف يقول له تيجي نحرسهم فبات يحرسانهم ويصليان ما كتب الله لهما. فسمع عمر بكاء صبي يعني هو بيحرس سمع طفل بيبكي فتوجه نحوه وقال لأمه اتق الله وأحسني إلى صبيك. ثم عاد إلى مكانه فسمع بكاء فعاد إلى أمه وقال اتق الله وأحسني إلى صبيك. ثم عاد إلى مكانه فلما كان من آخر الليل سمع بكاء فأتى أمه قال ويحك إني لأراك أم سوء. أنت مش أم رحيمة ليه الولد كل شوية يبكي ليه ما لي أرى ابنك لا يقر منذ الليلة. قالت وهي لا تعرفه مش عارفة أن ده مين الخليفة يا عبد الله لقد أبرمتني منذ الليلة انت وجعت دماغي طول الليل فك عن دماغ حل عني يعني وتقول له مش عارف ان ده الخليفة لقد أبرمتني منذ الليلة اني اريده على الفطام فيأبى. يعني هي عايزة تفطمه والولد مش عايز. قال ولما عايز تفطميه ليه؟ قالت لأن عمر لا يفرض إلا للفطيم. قالت لأن عمر عامل معاشات، عامل عطاء للطفل بس بشرط يكون مفطور. وده كلام منطقي، يعني هو هيدي الواحد بيرضع ليه؟ ما أمه بتاخد، فالولد طول ما هو بيرضع بيعتمد على أمه، مالوش إيه مرتب. اتفطم يبقى خلاص زيه زي، واخد بالك ليه إيه؟ ليه حق ونصيب في بيت المال. فهي المرأة عايزة تعجل بالإيه؟ بالنصيب، هيجي على حسابه مش مشكلة، اتفطم وخلاص غصب عنه وناخد له الإيه؟ الدخل بتاعه. يعني فقال عمر وكم له؟ سنه كام؟ قالت كذا وكذا شهرا. قال ويحك لا تعجليه. شوف الرحمة اللي عند عمر، قال لها ما إيه؟ استعجلهوش، سيبيه ياخد إيه؟ راحته في الرضاع. ثم ذهب لصلاة الفجر. قال عبد الرحمن وما يستبين الناس قراءته من البكاء. عمر رضي الله عنه شوف الرحمة اللي في قلبه، بيصلي الفجر والموقف مأثر فيه والناس مش عارفين يسمعوا منه قرآن بسبب الايه البكاء، بيبكي ليه؟ قال لما سلم يا بؤسا لعمر كم قتل من أولاد المسلمين. شوف تحمل المسؤولية، يعني يقول لي ايه عمر اللي انت عملته ده؟ يعني انت كده كم طفل بقى ممكن يكون اتقتل او تعب او مرض او اتعذب بسبب ان امه عايزه ايه؟ بسبب قرارك انت. دي الناس بتتساهل، يقول لك اي حد وخلاص مسؤول، واي حد وخلاص، اي حد يدي قرار يضيع الدوله كلها باللي عملناه كله. الامر مش سلق بيض، هو مش واحد جاي لبيتك قعد معاك قال كلمتين حلوين، هات المأذون دلوقتي يلا اكتبه الكتاب، ينفع؟ ليه؟ تقول لي اسال واشوف واعمل. طب مالك اختيار رئيس؟ الامر كده مش زي الشباب والتعجل اللي موجود عند كتير من الناس. المهم فقال لا يا بؤسا لعمر كم قتل من اولاد المسلمين. ثم امر فنادى، امر مناديا ان ينادي الا تعجلوا صبيانكم عن الفطام فانا نفرض لكل مولود في الاسلام. قال لهم خلاص محدش يتعجل، خلي الولد يرضع براحته، واول ما يتولد يبقى له ايه؟ يبقى له عطاء. ويحدثنا أسلم وهو خادم من خدام عمر رضي الله عنه، يحدثنا عن موقف من روائع الإنسانية التي عند عمر وتميز بها عمر كخليفة. قال خرجت مع عمر ليلة وبعدنا عن المدينة ونحن نتفقد أهل المنازل النائية، أي قبيلة نزل، أي ناس مسافرين أو كده. يقول فبصرنا بنار من بعيد، عمر من بعيد كده شايف نار ولعة. قال إني أرى هنا ركبانا قصر بهم الليل والبرد. قال له هنا أكيد في ناس مسافرين بس الليل لما نزل معرفوش يقربوا من المدينة، وأكيد هم في برد دلوقتي. انطلق بنا. فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم، فإذا بامرأة معها صبيان وقدر منصوبة على نار وصبيانها يتضاغون، يعني يتصايحون يبكون. فسلم عمر ثم سأل المرأة ما بالكم؟ قالت قصر بنا الليل والبرد. نفس الايه الكلام اللي توقعه مين؟ عمر. قال وما بال هؤلاء الصبية يتضاغون، يصرخوا ليه؟ ما انت عندك النار هيت وعلى النار في ايه حلة كده اكيد في اكل، بيعيطوا ليه بقى؟ قالت الجوع. قال واي شيء في هذا القدر؟ قالت ماء اسكتهم به حتى يناموا، يعني هي حاطه ميه في القدر وعمال يغلي اكن ده ايه اكل يعني. والله بيننا وبين عمر. قالت له بس الموعد القيامة، الموعد الله يوم القيامة بقى نتحاسب. ده الرئيس ده بيشيل كتير، 80 مليون واحد عملوا ايه وعلمتهم دين ولا لا ونشرت فيهم السنة. عشان كده اللي يسأل الإمارة ده يبقى دماغه فيها حاجة، مش شيء طبيعي. أخذ بالك ان الانسان يتساهل انه يتجاسر انه يطلبها. أخذ بالك عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر لا تسأل الإمارة، بينهاه لا تسأل الإمارة فإنها يوم القيامة حسرة وندام أو خزي وندام أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن سألها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل إليه، يعني وكل إلى نفسه هو بقى يقوم به. ومن أعطيها أعين عليه، لأن أصلا الإمام أو السلطان أو الحاكم هو الذي يختار وليس هو الذي يسأل الإمارة. العلماء وأهل الخبرة وأعيان البلد يدرسون في الموجودين ويختارون الأنسب، هو لا يطلب وإنما هم الذين يختارونه. فقالت المرأة: والله بيننا وبين عمر. فقال: أي رحمك الله، وما يدري عمر بكم؟ قال: لا تبو أنتو كل حاجة عمر، وعمر هيعرف إزاي؟ قالت: يتولى أمرنا ثم يغفل عنا. خليفة إزاي هو يتولى الرئاسة ويسيبنا كده جعانين؟ فأقبل علي عمر فقال، أقبل على مين؟ الخادم أسلم، اسمه أسلم، أقبل علي قال: انطلق بنا. فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق، يعني كده مكان معمول ده دقيق مثلا، ده سمن، ده كذا وهكذا. فأخرج عدلا من دقيق وكبه من شحم، يعني زي شوال كده أو جزء وشوية شحم عشان يعجن يعني، وقال: احمله علي. بيقول للخادم: ارفع علي. قال: احمله عنك. قال: تحمل وزري يوم القيامة؟ شوف النفس، النفس الرحيمة. قال له: انت هتشيل عني الذنب اللي انا عملته، تحمل وزري يوم القيامة؟ لا أم لك، شيل ارفع. قال: فحملته عليه، فانطلق وانطلقت معه إليها نهرول، فألقى ذلك عندها وأخرج من الدقيق شيئا، فجعل يقول لها: ذري علي وأنا أحر لك. يعني بدأ هو إيه، هيعمل الطعام بنفسه، ناخد بالك؟ آه. يقول: وجعل ينفخ تحت القدر، ينفخ عشان الإيه، النار تزيد، ها. وكانت لحيته عظيمة، فرأيت الدخان يخرج من خلال لحيته، يعني الدخان بيتخلل لحيته، حتى طبخ لهم، ثم أنزلها وقال: ابغني شيئا، هاتي حاجة أفضيلك الإيه، الأكل. فأتته بصفحة فأفرغها، أو بصحفة فأفرغها فيها، فجعل يقول لها: أطعميهم وأنا أصطح لهم، يعني قال لهم: لا خدي دول أكليهم وأنا حبرد لهم شوية كمان. إيه القلوب دي؟ لكن ممكن خدي يلا إن شاء الله عنك ما طفحتي، عمالة تدعي علينا يلا إن شاء الله يطمر، كان ممكن، أخذ بالك؟ أو مثلا خدي وبكرة هنتحاسب على الكلام اللي أنت قلتيه عشان تتعلمي بعد كده تتأدبي لما أو حتى هو هيجيب أصلا حاجة، أخذ بالك؟ لا، ده هو بنفسه ويشيل ويقعد ويولع في النار ويطبخ هو بنفسه ويأكل العيال وهبرد لهم وأكلي إيه ده؟ يقول: فلم يزل حتى شبعوا، وترك عندها فضل ذلك، وقام وقمت معه، فجعلت تقول: جزاك الله خيرا، كنت أولى بهذا الأمر من عمر. الله المستعان. قالت له: والله أنت جزاك الله خير، أو أنت تنفع خليفة بدل مين؟ بدل عمر. فقال لها: قولي خيرا. لا شوف حتى الأسلوب، ما أنت برضو هتقول لي: ما أنا إنسان، ما أنا أحسنت مش نافع، أسأت مش نافع. نتعلم يا جماعة من المواقف، أنت لمن تفعل، لمن تعمل، بس ما يهمكش بقى قالوا أحسن، قالوا أساء، قالوا ما بيفهموش، إحنا بنتحرى اللي يرضي الله سبحانه وتعالى. عشان كده اللي بيبتغي رضا الناس في سخط الله، من ابتغى رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. تنازلات، يقول لك التهنئة بالعيد، هنئ بالعيد، يقول لك دول كفار ما تحبوهمش، لا بنحبوه، تنازلات عشان الناس ترضى. الناس ايه؟ الناس سخطت، ان انت بتبتغي رضا الناس وربنا ساخط وربنا غاضب. لا، ما يهمكش الناس، انت ابتغي رضا الله سبحانه وتعالى، والله يرضي عنك الايه؟ الناس. فعمر رضي الله عنه رغم هذا الكلام الشديد على نفسه يقول لها: قولي خيرا. ثم قال: إذا جئت أمير المؤمنين وجدتني هناك إن شاء الله. قال لهم: بكرة تجلنا عند مين؟ عند أمير المؤمنين، هتلاقيني أنا هناك. طبعا ده تعريض، هتلاقيني هناك يعني إيه؟ لا، ما هو بالنسبة له فاهم أنه هو، لكن هي فكر أنه هو مثلا واحد خدام هناك شغال أو كده يعني. ثم تنحى ناحية عنها قال: فإذا جئت أمير المؤمنين وجدتني هناك. قال: ثم تنحى ناحية عنها ثم استقبلها فربض مربضا. فقلت لها: لك شأن غير هذا. فقلت له: لك شأن غير هذا. يعني بعد ما خلصوا أكلوا تمام، عمر قاعد زي الأسد الرابط كده. فأسلم بيقول له: مش خلاص يعني إيه؟ هل في حاجة تانية؟ فلا يكلمني، ما ردش عليه. قال: حتى رأيت الصبية يصطرعون، يعني لا أكلوا وشبعوا يلعبوا بقى، بالك بعد ما أكلوا وملوا عمال يتنططوا بقى ويلعبوا بتاع، ثم ناموا وهدأوا مش كده. فقام يحمد الله ثم أقبل علي فقال يا أسلم إن الجوع أسهرهم وأبكاهم، فأحببت ألا أنصرف حتى أرى ما رأيت. قال له زي ما أنا كنت سامع إن هم سهروا وعيطوا، قلت بقى أشوفهم وهم بإيه بيلعبوا وبيضحكوا وبعد كده نبقى نمشي. في بعض الإخوة كان عمل القصة دي في صورة نشيد جميل جدا، بس كنت أحاول أجيبه لكم بس ما عرفتش، ممكن إن شاء الله نبقى نسمعه لكم مرة تانية. أختم بموقف آخر من مواقف حضارتنا الإنسانية، وهو لعمر أيضا. وقع له ذات ليلة كما كان على عادته يتفقد الناس، وهو يتفقد الناس مر برحبة من رحاب المدينة، فإذا بيت شعر ينبعث منه أنين امرأة وعلى بابه رجل قاعد. عمر بيتفقد فلقى خيمة من شعر، يعني جلد يخرج منه الشعر ونحو ذلك، ولقى أنين امرأة، يعني امرأة عمالة تقول آه آه، واحد قاعد على باب الخيمة. فسلم عليه عمر وسأله من هو، فأجابه بأنه رجل من البادية جاء يصيب من فضل أمير المؤمنين، يعني رجل من الصحراء جاي نفسه في حاجة في عطاء. قال عمر ما هذا الصوت الذي أسمعه في البيت في الخيمة يعني؟ قال الرجل ولا يدري أنه عمر أيضا، قال انطلق رحمك الله لحاجتك ولا تسأل عما لا يعنيك. شوف الردود، يقول له ايه الصوت ده، قال له انت مالك، خليك في ايه، خليك في نفسك. فألح عليه عمر يريد معرفة الأمر، فقال امرأة تمخض وليس عندها أحد. يعني تمخض يعني ضربها المخاض، يعني على وشك الولادة وبتئن وليس عندها أحد، وهو راجل مش ايه مش فاهم هيعمل ايه. فعاد عمر إلى منزله وقال لامرأته لزوجه أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما، يعني من آل البيت، أم كلثوم بنت علي ابن عم الايه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها هل لك في أجر ساقه الله إليك؟ قالت وما هو؟ فأخبرها الخبر وأمرها أن تأخذ معها ما يحتاج إليه الوليد الجديد من ثياب، وما تحتاج إليه المرأة من دهن، وأن تأخذ معها قدرا وتضع فيه حبوبا وسمنا. انت تخيل بقى المنظر ده والمشهد ده، وانت بالليل كده سمعت صوت، فبتسأل في ايه، جارك قال لك مراتي بتولد ومفيش حد، جيت بسرعة رحت لمراتك في البيت تعالي ده ايه، ده جارتنا بتولد، اخد بالك ايه المفروض. وطبعا فضل الله في النخوة ما زالت موجودة والإسلام والأخلاق، لكن أنا بقول لك ده بقى مش واحد عادي وجاره، ده خليفة لما يروح لمراته وبالليل كده ويقول لها في أجر، تقول له إيه، يقول لها واحدة بتولد ما عندهاش حد، يعني هي دلوقتي هتشتغل ولادة قابلة زي ما بيقول في اللغة العربية، أو داية يعني بالإيه، مرات الرئيس اللي هي سيدة الدولة الأولى، متخيلين سيدة الدولة الأولى هتشتغل ولادة، هتروح تولد امرأة أعرابي ماشي كده لسه كمان. فجاءت به فحمل القدر ومشت خلفه، جابت له القدر وحطت فيه الحاجات ومشى قدامها وهي مشت وراه، حتى انتهى إلى البيت فقال لامرأته ادخلي إلى المرأة، وجلس هو مع الايه مع الرجل مع الأعرابي، وأوقد النار وطبخ ما جاء به، والرجل جالس لا يعلم من هذا لا يعلم من هو. فولدت المرأة، فقالت زوجة عمر من داخل البيت بشر يا أمير المؤمنين صاحبك بغلام. أم كلثوم قالت لعمر بشر صاحبك إيه بغلام، فلما سمع الأعرابي ذلك علم أنه مع أمير المؤمنين، لأن هي قالت له بشر يا أمير المؤمنين، وضع كده اللي هو من شوية بيقول له خليك في إيه. فكأنه هابة يعني ترعب بقى وخاف منه، فأخذ يبتعد عنه. أول ما عرف إن ده إيه الخليفة أمير المؤمنين كده إيه الدربكت خلاص ضعنا كده، فقعد يبعد بقى. وعمر يقول له مكانك كما أنت ما تخافش هون عليك يعني. ثم حمل القدر وأمر زوجته أن تأخذه لتطعم المرأة، فلما أكلت ناول الرجل القدر وقال له كل، يعني بعد ما أطعم إيه زوجته قال له أنت إيه، فإنك سهرت الليل كله، أنت راجل طول الليل سهران كل أنت كمان. ثم خرجت زوجته وقال للرجل إذا كان غدا فأتنا نأمر لك بما يصلحك. فلما أصبح أتاه ففرض لابنه في الذرية وأعطاه، ولا قال له أنت إزاي تكلمني كده أخي بالك، ولا قال لي أنت ما تعرفنيش، ولا أمور بسيطة. أمور النفوس والحاجات النفسية دي المفروض تبقى في حياتنا تاخد قدرها، يعني ملهاش قدر وملهاش وزن، ويكون الغضب لله سبحانه وتعالى إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى. يقول الدكتور مصطفى رحمه الله: أما إني لا أعلم في كل ما قرأت من تاريخ العظماء أروع ولا أنبل ولا أسمى إنسانية من مثل هذه الحادثة. يقول لك ما في، مش لاقي قصة زي القصص دي. وقد ذكروا في تاريخ واشنطن محرر أمريكا أنه كان مرا ذات يوم في بعض شوارع المدينة، مدينة إيه؟ واشنطن، هي تسمت بعد كده بإيه؟ باسمه، ماشي كده؟ فرأى بعض الجنود يحاولون رفع حجر فعجزوا عن ذلك، والضابط واقف لا يحاول إعانتهم. لقى شوية عساكر بيشيلوا حجر ومش قادرين، والرتبة واقف إيه؟ جمعلش حاجة. فقال له واشنطن: ساعدهم على حمله. فقال: إني لا أتنازل إلى هذا. قال له: أنا ما إيه؟ أنا شغلتي وأنا بس أوامر، يتشال ده شيله ده بلك، ماليش أنا أطلع أنا طفي حريقة ولا أقول لهم، لا أنا كده واقف وهم إيه. فألقى واشنطن رداءه وساعدهم حتى حملوا الحجر. يا رأيكم حاجة تضحك، دي مواقف بقى اللي عندهم اللي إيه حاجة في بالك. وقال: كلما احتجتم إلى مساعدة فاسألوا عن دار واشنطن. أي ما تعوزوا أي حجر تاني تعالوا لي وأنا إيه. يقول الدكتور: إنها نادرة تدل على خلق عظيم، نعم، ولكن أين هي مما صنع عمر؟ إذ ترك في الليل نومه وراحته وأخذ يفتش عن شعبه، فلما علم بامرأة حامل على وشك الولادة وليس لها من يساعدها عاد إلى بيته وأحضر زوجته وسار معا في ظلام الليل، هو يحمل الطعام وهي تحمل الثياب، حتى وصل إلى الخباء فقامت زوجته وهي في تعبيرنا الحديث سيدة الدولة الأولى، قامت مقام القابلة اللي هي الايه الداية، وقام هو مقام الطاهي اللي هو الطباخ، صح كده؟ أين مثل هذا في سمو النفس الإنسانية التي بلغت ما لم يبلوه رئيس على وجه الأرض؟ إنها إحدى عظمات عمر، وهي إحدى روائع حضارتنا التي صاغت من عمر بن الخطاب ابن الصحراء، صاغت منه إنسانا يقف على رأس قمة العظماء كما تقف حضارتنا في مقدمة الحضارات. وبعد، فليس عمر وحده هو الذي صنعته حضارتنا رجلا يمثل الإنسانية الكاملة الرحيمة، ففي أبي بكر وفي عثمان وفي علي وفي عمر بن عبد العزيز وفي صلاح الدين وفي غيرهم من علماء حضارتنا وعظمائها وقادتها وعبادها، في كل واحد من هؤلاء مثل خالد على سمو النزعة الإنسانية في حضارتنا الخالدة. أقول: وإننا لفي أشد الاحتياج لمثل هذه النماذج في كل وقت وزمان، إذ أثرها في الناس أعظم من الخطب وسائر أنواع البيان. قد شهدنا إخواني للإسلام شهادة قولية، لكن الكثيرين تنقصهم الشهادة العملية، والله المستعان. الدين المعاملة كما يقولون، لابد أن تظهر أخلاقنا في التعامل مع الناس مسلمين وغير مسلمين، هذا هو الذي يأخذ بقلوبهم للإسلام، هذا الذي يحببهم في الإسلام. ولعل هذه المواقف وهذه الروائع التي نذكرها تترك فينا شيئا من ذلك بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.